بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب الكفاية رحمه الله نفسه أن النهي المتعلق بالشرك قد يطلق فيما إذا كان الشرك غير عبادي وكان ترسليا حتى يحصل الغرض بمطلق وجوده ولو كان محرما، كما في الطهارة الحدثية لو فرضنا أنه وقع متعلقا بالناس والمكلف غسل ثوبه بماء مرطوب أو غسل بدنه بماء مرطوب، النهي عن مثل هذا الشرك لا يضر بالعبادة ولا يستلزم بطلان العبادة، فإن الشرط وإن كان منهيا عنه إلا أن الغرض حاصل بمطلق وجوده والأمر يسقط لا محالة بعد فرض طهارة المحل، وإن كان لم يمثل بهذا المثال نذكر المثال نحن. إذا حصل غرض المولى يسقط الأمر لا محالة، بحيث إنه ترسلي لا يترسل على قصد القربة، فلا يوجب النهي عن مثل هذا الشرط فساد العبادة المسموح بها. فأما إذا فرضنا أن الشرط عبادي كالطهارات الصلاة وكان محرما فيقصد الشرط لا محالة لأنه عبادة، وبنينا على أن النهي عن العبادة يوجب الفساد، فهذه العبادة التي هي شرطون قطع الفاصلة، وإذا قصد الشرط قصد المشروط العبادة المشروطة لهذا أيضا يبطل، فإن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه فيفرق في باب الشرط بين ما كان الشرط عباديا وما إذا كان غير عبادي. هذا ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وذكر شيخنا الأستاذ في المقام أمرا آخر. وحاصل ما ذكره أن النهي عن الشرط قد يرجع إلى النهي عن العبادة المسبوقة بهذا الشرط، فإذا فرضنا أن المولى نهى عن لبس غير المأسوم في الصلاة، وإن كان هذا النهي إرشاديا خارجا عن نهي الصلاة خارجا من باب المثال نقول، لو فرضنا نهيا من المولى نهيا تحريميا عن لبس ما لا يرسل في الصلاة ورجع هذا بمقتضى الفهم العرفي إلى النهي عن الصلاة مع هذا الثوب، هذا في الحقيقة نهي عن العبادة المحموكة بهذا الشرط فيدخل في القسم الأغلب، وهو أن النهي في العبادة يستلزم الفساد، العبادة بذاتها منهي عنها وإن كان بحسب الله قد تعلق بشرط العبادة، إلا أنه في الواقع قد تعلق بالعبادة المشروطة بهذا الشرط، كما كان الأمر كذلك فلا شك في الفساد، لأن النهي تعلق بالعبادة لا بالشرط. وأما لو فرضنا أن النهي متعلق بالشرط نفسه كما هو محل كلامنا، ففي مثل ذلك لا يوجب النهي وحرمة الشرك فساد العبادة، وليس في الخارج شرط يكون عباديا، يعني تقسيم الشرك إلى عبادي وإلى غير عبادي هذا لا وجود له في الخارج، بل الشرط مطلقا يكون غير عباديين. العبادة إنما تكون بالأجزاء وبالمركب من هذه الأجزاء، هذا يكون عبادياً، لأن التقيدات المأخوذة بالعبادة هذه التقيدات لا تكون عبادية مطلقة. ثم ذكر أن النهي عن الشر لا يوجب فساد المشروب وفساد العبادة على الإطلاق، وبين في وجه ذلك أن الشر لا يكون عبادية. وجب قد نزلنا نفسه أن ما هو شر في الصلاة والأمور المقارنة مع الصلاة في الخارج كالتكبر والاستخلاص والطهارة من الحدث والطهارة من الحدث وغير ذلك من الشرائط. الصلاة مقيدة بهذه الأمور. الذي هو شرط للصلاة هو الطهارة من الحدث، وهذا ليس لعبادي جزما، إذ لو فرضنا أن المكلف صلى وهو غافل عن الطهارة أصلا غير منصرف إلى أنه متطهر أو ليس بمتطهر فصلى غافلا عن ذلك، وبعد الصلاة انكشف أنه كان متطهرا. فهل يمكن أن يقال أن هذه الصلاة فاسدة لأن المكلف لم يقصد القربة بالشر؟ لا يمكن ذلك، لأن الذي يعتبر فيه قصد القربة إنما هو الإتيان بأجزاء الصلاة من التكبيرة إلى التكبيرة، فهذا لا بد من أن يكون بقصد القربة، لأن الاستقبال على التكبر على الطهارة الحدثية أو الحدثية شيء من ذلك لا يكون قربيا. فتقسيم الشر إلى القرب وإلى غير القرب هذا التقسيم لا أساس له. نعم، الوضوء والغسل والتيمم أمور عبادية، إلا أنها ليست بشرط للواجب، والذي هو شرط للواجب والطهارة حال الصلاة. ما هو شرط ليس بعبادي، وما هو عبادي وهو نفس هذه الأفعال وليست بشرائط، إنما هي عبادات في أنفسها. ولو فرضنا أنها وقعت في حيز الناس لحكم بفسادها، لا من جهة أنها شرط في الواجب، بل من جهة أنها عبادة مستقلة وفي أنفسها محبوبة في المولى، والمحبوب لا يجتمع مع المبغوض لا محالة. إذن هذا التقسيم الذي ملك السمه صاحب كفاية حجة الروح من تقسيم الشرك إلى العبادي وغير العبادي، هذا التقسيم لا أساس له، بل الشرائط على الإطلاق غير عبادية، قد يكون مقدمة الشر ومحصل الشر يكون عباديا، وهذا خارج من محل الكلام. كلامنا في النهي عن الشر لا في النهي عن ما هو سبب الشر وعلة للشر، هو خارج من محل الكلام. فعلى ذلك لا يكون تقسيما صحيحا. هذا بالنسبة للتخريج. أما بالنسبة إلى أصل المطلب، ذكر في المقام أن ما هو شرط بالصلاة مثلا إنما هو المعنى المعبر عنه باسم المطلب، وما يكون تحت الناس وفي حيز الناس انما هو المعنى الذي يعبر عنه بالمسجد. احدهما شرط في الصلاه مثلا والاخر منهي عنه. لا يكون الشرط تحت الناس حتى يقال انه يستلزم فساد العباده او لا يستلزم فساد العباده. وهذا امر اخر كما الذي يعبر عنه بالمسجد امر اخر مغاير وجودا مع العباده فيكون حالها حال النظر الى الاجنبيه في الصلاه. لا تكون حرمه هذا موجبة لفساد العمل. ولأجل ذلك لو فرضنا أنه أوجب هذا المعنى المعبر عنه باسم المسجد أوجبه بفعل محرم، والفعل المحرم كان سببا لإيجاد ذلك كرسم صوبه مثلا في الماء المغصوب. حرمة هذا الفعل لا يسري لا تسري إلى الشر الذي هو شرطون تلك النتيجة المعبر عنها باسم المصدر وهو طهارة البدن. هذا ليس منهيا عنه وإنما المنهي عنه سبب ذلك الذي عبر قدس الله نفسه عنه بالمصدر لكن منهي عنه. فما هو شرط لم يتعلق به الناس وما هو منهي عنه ليس بشرط. اذا كيف يمكن الالتزام بفساد العباده من ذات هذا الناس؟ هذا امر حسن افاد مقدس الله نفسه. اما ما ذكرناه اولا من ان الطهاره التي هي شرط للصلاه هي الطهارة المقرونة بالعمل، الطهارة على العمل، والوجوء أو الغسل أو التيمم. ليست هذه الأمور من شرائط الصلاة، ويحكم بصحة صلاة من صلى غافلا عن الطهارة وبعد ذلك انكشف انه كان متطهرا. الشرط هو المعنى الحاصل والعباده ما هو سبب لوجود هذا الشيء. لا نفسه كما هو شرط ليس بعبادي وما هو عبادي دون ليس بشرط. هذا مبني على ما هو المعروف من أن الطهارة أمر حاصل من الوضوء والتيمم والغسل، ونسبة الوضوء إلى التيمم والغسل إلى ذلك الأمر البسيط نسبة السبب إلى المسبب. والطهارة مسببة من هذه الأفعال في الخارج، هذا لأنه هو المعروف بينهم. ولكن ذكرنا في بحث الجهد أن المستفاد من الروايات أن الطهارة اسم لنفس هذه الأفعال، الوضوء هو طهارة. ولذا يقال الطهارات الثلاث، الطهارة اسم لنفس الوضوء والغسل والتيمم. لا أن الطهارة أمر آخر مترتب على ذلك، بل هذا في نظر الشارع وفي اعتبار الشارع هو طهارة. والسلام مشروطة بنفس هذه الأمور كما هو مقتضى قوله سبحانه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الظاهر من الآية المباركة أن الصلاة مشروطة بنفس هذه الغسلات، والماء ما أن الصلاة مشروط بأمر آخر نسبب عن هذه الأفعال. وفي كثير من الروايات من جملتها صحيح زرارة التي ذكرها الشيخ حفظه الله نفسه في أخبار الاستصحاب في من يترقم وفي من كان مترقما بالوجود ويشك بعد ذلك. هذه السيره وغيرها في جمله من الروايات تطلق النقض فيها على نفس الوضوء. لا ينقض الوضوء الا ما خرج من الطرفين اللذين يؤمن السبيلين اللذين انعم الله بهما عليه. اذن الناقض بالنسبة إلى نفس الوضوء. الوضوء ينتقل أو لا ينتقل، فيعلم أن الوضوء في نظر الشارع له بقاء قد يرتفع وقد لا يرتفع. لم ينسب الناقض إلى الطهارة لو كان الوضوء عبارة عن فعل سبب للطهارة، ذلك الفعل غير قابل للناس وجد للعدم، كيف يمكن أن ينتقذ الوجود؟ فلا بد من أن تكون الطهارة نفس الوجود، ويكون الوجود أمرا قابلا للبقاء باعتبار الشارك. ولذا يقولنا في هذه السيرة الرجل ينام وهو على وجوده. الظاهر هذا الكلام انه فعلا على وجوهه لا انه تلجا سابقا. الرجل ينام وهو على وجوهه، هل يوجد الخطه والخطتان عليه الوجوء الى اخر السيئات؟ خرج المكلف نفسه على وجوهه. الرجل مشرف على النوم ويريد أن ينام وهو على وجوهه، فيعلم أن الوجوه أمر قابل للبقاء، وهو الذي يسمى بالطهارة وشرط بالصلاة. بناء على ذلك لا بأس بتقسيم الشرط إلى عبادي وإلى غير عبادي. الوجود بنفسه شرط بالصلاة، كما أن الغسل بنفسه شرط بالصلاة. هذا الذي شرط بالصلاة له حالة بقاء وحالة تمام إلى أن ينتقض بناقض من نوم أو غير نوم، فالشرط قد يكون عباديا وقد لا يكون عباديا. نعم، حال الصلاة لا يعتبر قصد هذا الأمر إذن أنه متطهر وهو على وضوء بقصد القربة، لأنه لا يكون منه فعل حتى يقصد به القربة. يقصد القربة بأي شيء، لا بد من أن يكون قصد القربة بفعل يأتي به المكلف. الفعل الذي أتى به المكلف هو الوضوء الثابت، وهو يبقى بطبعه ما لم ينتقض. بعد ذلك يشرع في أجزاء الصلاة، ولا يصدر منه فعل آخر ليكسر به التقرب. وهذا هو السبب في الحكم بصحة الصلاة بالنسبة إلى من صلى وغفل عن الطهارة رأسا، فليكن غافلا، إذ ليس هنا مطلوب آخر وفعل آخر لا بد من شذوذه من المشلل ليقال إنه توسلي ولا يهتد إلى القربى. أي فعل بعد ذلك يذكر من المشلل بعد الوضوء وبعد الترنم والغسل؟ فهينما تلجع أو اغتسل أو تيمم كان قاتلا للقربى فقد أوجب الصرف ما قصد القربى، وبعد ذلك بقاء طبعا بطبعي يبقى ولا يكون هذا مستندا الى الاختيار والى ولا يشكر من المكلف بعد ذلك فعل اختياري ليشكر من قبل ليقصد به القربى او لا يقصد به القربى الذي سيظهر من ذلك ان ما ذكر من تناهي الكفاره قد صلى نفسه من تقسيم الشر الى العبادي وغير العبادي هو السليم فلو فرضنا ان الوضوء او الغسل او التيمم كان محرما ومبغوضا للمولى يقصد هذا الشر لا محاله لانه عباده فوجوده كعدمه فلو اتى بالعباده بعد ذلك كانت ساقطه للشر فيصل بفسادها.